بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا ممن يتبع مجالس الذكر وممن يجتهد في تحصيل العلم بالتعلم والتعليم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينال الأجر والثواب في مثل هذه المجالس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند أول باب السبق، باب السبق، وهو من الأبواب المهمة للغاية، لا سيما في زماننا اليوم حيث كثرت المسابقات وما يتعلق بها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. وقبل أن ندخل في قول المؤلف فإننا لابد أن نعرف بالسبق. إذا نقول المسألة الأولى: تعريف السبق وحكمه. السبق لغة مصدر سبق، أي تقدم، بمعنى المسابقة وبلوغ الغاية قبل غيره، هذا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح فالسبق هو عقد بين طرفين أو أكثر على عمل بينهم لمعرفة الأحذق منهم، أي لمعرفة الأفضل منهم، الأسبق منهم. إذن هو لابد أن نعرف ونتأمل هذا التعريف، لأن تعريف كل باب أو كل موضوع هو كالبوابة لمسائله، فهو عقد بين طرفين أو أكثر، يعني ربما يكون المتسابق اثنان، وربما يكون ثلاثة، وربما يكون أكثر من ذلك، على عمل بينهم لمعرفة الأحذق منهم. والسبق من حيث الحكم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، السابق جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ووجه الدلالة أن الله عز وجل أمر بإعداد القوة، ومن وسائل إعداد القوة المسابقة، والعادة في الإعداد إعداد القوة جريان مسابقة فيها، وهو كثير، وعليه نقول: ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، لأنه لا سيما في الزمن السابق كانوا حينما يتدربون إنما يتسابقون ليعرفوا من هو الأحذق، يعرفوا من هو الأحذق. ولذلك يقول الجصاص رحمة الله تعالى عليه على هذه الآية، عن هذه الآية يقول: وهذا يدل على أن جميع ما يقوي على العدو فهو مأمور بإعداده. وقال الله تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. ويقول الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه: نستبق إما على الأقدام أو بالرمي والنضال. وكذلك دلت السنة على مشروعية السبق في أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي أضمرت من الحفياء، يعني المكان الحفياء وأمادها ثنية الوداع، وسابق بين الخير التي لم تضمر فأرسلها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها، والحديث متفق عليه. إذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين خير أضمرت وخير لم تضمر. ومعنى أضمرت أي أن الخير حينما تسمن فإنهم ماذا يفعلون بها حتى يضمرونها؟ يدخلونها في مكانها ولا يدعونها ترعى أو تأكل من الخارج، وإنما يعطونها طعاما محددا فقط ما يكفيها، ويغطونها يغطون جسدها من أجل أن تعرق ثم يذهب شيء من جسمها حتى تكون جسمها مناسب، لأنها إذا سمنت لا تستطيع الركض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صار يفرق بين التي أضمرت والتي لم تضمر، فجعل التي أضمرت لها سباق لوحدها والتي لم تضمر لها سباق لوحدها. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سباقا بين هذه الخيل. وأيضا قال ابن حجر عن هذا الحديث في الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة. وعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء عربي على قعود فسبقها فشق على المسلمين حتى عرفه، يعني حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم تلك المشقة، فقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. هذا الحديث حديث عظيم فيه معنى عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بناقته، ولا شك أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانة عند الصحابة رضي الله عنهم، ولما جاء أعرابي يسابق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قعود سبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر شق على الصحابة رضي الله عنهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا قال؟ قال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وهذا هذه العبارة جعلها في كل شؤون الحياة، أي شيء من أمور الدنيا وإن وصل إلى غايته لا بد وأن يأتي يوم من الأيام أن يكون وضيعا أو أقل قيمة مما كان عليه، فلا تستغرب حينئذ مهما بلغ الإنسان من الدنيا ما بلغ حق على الله جل وعلا أن لا يرتفع شيء من أمور الدنيا إلا وضعه الله جل في علاه. وأما الإجماع على جواز المسابقة حكاه كثير من العلماء رحمة الله تعالى عليهم، منهم ابن عبد البر وابن قدامة وابن حزم وابن القيم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وغيرهم من أهل العلم. وعليه نقول الأصل في المسابقة من غير عوض، يعني من غير جائزة، الأصل فيها الحل. عليكم السلام. لاحظوا معي هذا الأصل الذي نحتاجه كثيرا، الأصل في المسابقة من غير عوض الحل. عليكم السلام. فكل مسابقة الأصل فيها أنها جائزة لكن من دون عوض، من دون عوض، لأن الأصل في المعاملات الحل. لابد أن نفرق بين ما كان من المسابقات بعوض وما كان من المسابقات بغير عوض. وعليه نقول الأصل في المسابقة من غير عوض الحل. لو جاءنا شخص وقال ما حكم أن نتسابق بالأقدام لنعرف من هو الأسبق؟ جائزة. ما حكم أن نتسابق مثلا في أي ألعاب من الألعاب أو من اللهو المباح؟ نقول الأصل فيه الجواز ما دام أنه من غير عوض. طيب أما المسابقة بعوض فالأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع. لماذا؟ لأن المسابقة بعوض، ما معنى عوض؟ معنى عوض يعني الجائزة، يعني جائزة نعم، سواء كانت مالا أو غير ذلك. فالأصل فيها المنع، أي مسابقة فيها جائزة من أحد الطرفين فالأصل فيها المنع. لماذا؟ لأنها تدخل في باب الميسر القمار. ما علامة باب الميسر أو القمار؟ علامته أن يكون الإنسان إما غانما أو غارما، يعني إما رابحا أو خاسرا. لاحظوا معي هذا المبدأ مهم للغاية، أي مسابقة يكون فيها الإنسان إما خاسرا أو رابحا فهذا باب من أبواب القمار الميسر. فإذا دارت بين الغنم والغرم هذا ما يصير. وعليه منع وعليه قال الفقهاء استنادا للأدلة كما سيأتي أنه المسابقة التي بغوض الأصل فيها المنع أنها ما تجوز. لما نقول الأصل ليس معناها أن كل الصور محرمة، لا، سيأتينا بإذن الله تعالى تفصيل، لكن قبل أن ندخل في هذه التفاصيل لابد أن يكون معك مثل القواعد. إذا نقول الأصل في المسابقات من غير عوض الحل والإباحة، أما المسابقات التي بعوض الأصل فيها المنع. طيب، المسابقات مع العوض ثلاثة أقسام، المسابقات مع العوض ثلاثة أقسام، تنبهوا معي جيدا لأن هذا باب من الأبواب المهمة التي يكثر وجوده في واقعنا. المسابقة بالنسبة لأخذ العوض ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهذا هو الأصل والأغلب كما تقدم. حينما قلنا أن الأصل في المسابقات من غير عوض الحل، مثل مسابقة الأقدام، مسابقة حمل الأثقال وغيرها من المسابقات، ما دام أنها ليس هناك عوض فالأصل الجواز. الثاني قسم لا يجوز مطلقا، لا بعوض ولا من غير عوض، لا يجوز مطلقا، وهذا يدخل فيه كل مسابقة فيها مفسدة راجحة على المنفعة، وكل مسابقة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم. النقل ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وتلميذ ابن القيم الاتفاق على تحريم ذلك. مثل ماذا؟ مثل مسابقات الرقص والغناء، مثل مسابقات المناطحة بين الثيران، مثل مسابقات الملاكمة التي فيها كشف للعورات وضرب يؤدي للموت ونحو ذلك. فهذه سواء بعوض أو بغير عوض فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. القسم الثالث قسم يجوز مطلقا بعوض وبلا عوض، عكس القسم الثاني، وهو ما فيه مصلحة راجحة كالرمي والسباق بالخيل والإبل مما ورد النص في جوازه كما سيأتي، سيأتي بإذن الله تعالى تفصيل هذا القسم. طيب، نقول المسألة الثانية، ندخل في قول المؤلف. يقول المؤلف يصح، يعني سبق، يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. الآن المؤلف يتكلم عن ما يصح من السبق بلا عوض، مسابقات التي ما فيها عوض، يقول يصح على الأقدام مثلا، على سائر الحيوانات، على السفن كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذن أما المسابقة على الأقدام هذه جائزة بالإجماع. نحن نتكلم الآن عن مسابقات بدأ بها المؤلف وهي المسابقات التي تكون بلا عوض، منها المسابقة على الأقدام. أعطاك المؤلف أمثلة على ذلك، منها مسابقة على الأقدام وهذه جائزة بالإجماع. يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سابق رجلا من الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الأقدام، حديث رواه مسلم. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبقة. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحاب ابن حبان والألباني رحمة الله تعالى على الجميع. طيب حسنت، هذا التفصيل الموجود أو الأقسام الموجودة عندك في الشاشة التي تكلمنا عنها قبل قليل. إذا نقول المسابقة على الأقدام جائزة، الأصل فيها الجواز، هذا مثال من الأمثلة التي ذكرها المؤلف. مثلها المسابقة بكرة القدم، مسابقة بكرة القدم الأصل أنها جائزة لكن بلا عوض. نحن نتكلم عن الأشياء التي بلا عوض بشرط خلوها من المحرمات. أما إذا كانت فيها شيء من المحرمات فهذه لا تصح لا بعوض ولا من دون عوض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يقاس على ذلك، وسيأتينا بإذن الله تعالى حينما نتكلم عن المسابقة التي بعوض ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. وسيأتي بإذن الله تعالى هل وستأتي بإذن الله تعالى أو يأتي بيان العلة من جواز أخذ العوض بهذه الثلاثة أنواع، وهي أنها مما يعانوا أو مما يعينوا على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الإسلام. هل يقال أن المسابقات كرة القدم مما يعين على الجهاد في سبيل الله والتقوية ونحو ذلك؟ لا، الصواب أنه لا يقاس عليه. وسيأتينا بإذن الله تعالى اختلاف العلماء هل أنه يقاس على هذه الثلاث أو لا يقاس، وما العلة الجامعة. لكن بالنظر إلى مباريات كرة القدم ونحوها فإنها نحت منحا آخر ليس مرادها، بل ربما لا يطرأ ذلك على كثير ممن يقيم هذه المسابقات مثل هذا المعنى، فعليه فلا يجوز أخذ العوض بها. أما من حيث الإباحة من دون عوض فالسبق بها جائز على جريا على الأصل، جريا على الأصل. أما من حيث وجود بعض المحرمات في مسابقات كرة القدم فهذه تحرم لما طرأ عليها، أما نحن نتكلم الآن عن الأصل في مسابقات كرة القدم أنها جائزة، أما إذا كان فيها شيء من المحرمات فهي تحرم لوجود هذا المحرم، لما تلبس بها من محرم. بل حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء المعاصرين على تحريم وضع الجعل في مسابقات كرة القدم. حينما أتكلم أنا ربما يعني أحيانا أستخدم كلمة جعل، أحيانا أستخدم كلمة عوض، أحيانا أستخدم كلمة جائزة، أحيانا أستخدم كلمة سبق، هذه كلها تدل على معنى واحد وهو وجود جائزة وجود عوض يكون في هذه المسابقة. ولذلك بعض العلماء أو بعض الفقهاء يعبر بالعوض يقول جعل، أن يجعل جعلا في هذه المسابقة. وباب الجعالة سيأتي بإذن الله تعالى بعد ثلاث أبواب، لكن إذا قيل أن يضع جعلا أي يضع جائزة في ذلك. ثم قال المؤلف بعد ذلك بعدما تكلم عن أقدام، قال: وسائر الحيوانات، يعني أن أيضا سائر الحيوانات مما يجوز المسابقة فيها بلا عوض، كالمسابقة على الفيلة، كالمسابقة على الحمير، كالمسابقة على البغال، كالمسابقة على الخيول، كالمسابقة على الإبل. هذه الأصل فيها أنها جائزة بلا عوض. وسيأتينا بإذن الله تعالى أن الإبل والخيل مما يجوز بعوض وبلا عوض، وهذا مما جرى فيه الإجماع كما سيأتي بإذن الله تعالى. لكن نحن نتكلم الآن عن الأمثلة التي ذكرها المؤلف. ثم قال: والسفن، يعني كذلك أيضا مما يجوز المسابقة فيه السفن والمرازيق. المرازيق المقصود بها المرازيق جمع مرزاق، وهو الرمح القصير. هذه الأربعة أمثلة ذكرها المؤلف وهي الأقدام، سائر الحيوانات، والسفن، والمزاريق. المزاريق جمع مزراق وهي الرمح القصير. هذه الأربعة أمثلة أراد بها المؤلف التمثيل على المسابقات التي تصح بلا عوض. ثم جرى بعد ذلك خلاف بين أهل العلم هل إذا كانت هذه الأربعة أو غيرها مما يعين على الجهاد في سبيل الله، هل يصح وضع الجعل فيه أو وضع العوض فيه في المسابقة؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. جمهور العلماء وهو قول المذهب أيضا عدم جواز المسابقة بعوض بهذه الأربع التي ذكرها المؤلف، وهي الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، اختلف طبعا في صحته واختلف أيضا في رفعه ووقفه، وصحه جمع من أهل العلم الترمذي رحمة الله تعالى عليه حسنه، وابن القطان صحح إسناده أيضا وقال رواته كلهم ثقات، وصححه الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. ماذا قال أصحاب هذا القول؟ قالوا هذه مسابقة على الأقدام لا يصح أن نجعل فيها عوضا. قالوا لا يصح أن نجعل عوضا بين المتسابقين في أي شيء إلا في هذه الثلاثة التي وردت في الحديث. لماذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا سرقة إلا في خف أو نصل أو حافر، هذه الثلاثة فقط. بالنسبة للخف المقصود به الإبل، والحافر المقصود به من؟ المقصود به ماذا؟ الخيل. والنصل المقصود به ماذا؟ ما معنى النصل؟ القوس. القوس. قالوا هذه الثلاثة هي التي يجعل فيها الجعل، أما غيرها لا. وعليه لو جاء اثنان يتسابقان في أي جانب من الجوانب ودفع كل واحد منهما مثلا 100 وقال نتسابق ومن فاز أخذ هذا المال كله، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأشياء التي يكون فيها عوض وهي الثلاثة فقط. هذا قول الأول. الجامع بين هذه الثلاثة أمور وهي الخف والحافر والنصل أنها آلات تعين على الجهاد إعانة ظاهرة، وقالوا أنها وردت بلفظ الحصر. لاحظوا هذا معنى مهم للغاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا، هذه أداة من أدوات الحصر، لأنه لا يكون السبق إلا في هذه الثلاثة أمور. القول الثاني قالوا جواز المسابقة بعوض على ما يستخدم للجهاد في سبيل الله قياسا على الوارد في الحديث. وعليه قالوا بدأوا يقولون ننظر في كل واحدة لوحدها، مثلا المسابقة بالأقدام. قالوا المسابقة بالأقدام هذه مما يعين على الجهاد في سبيل الله، لأنه أحيانا الإنسان لا سيما في الزمن السابق يقاتل، منهم من يركب الدابة ومنهم من يكون على قدميه، فيحتاج إلى تقوية الجسد في الكر والفر والأقدام. وعليه قالوا أن المسابقة بالأقدام مما يعين على الجهاد في سبيل الله، فيجوز جعل السبق فيه. لكن يشكل على هذا الاختيار أنه المسابقة بالأقدام كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت أمامه، ومع ذلك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم العوض فيها كما جعل في الخيل والإبل والقوس. أما ننظر إلى مسابقة بسائر الحيوانات، فمنهم من قال أنه كما يجوز المسابقة في الإبل فكذلك يجوز المسابقة في الحمار وفي البغل. لماذا؟ لأنها أيضا كما أن الإبل يحمل عليها أمتعة المجاهدين في سبيل الله، كذلك الحمار يحمل عليها الأمتعة وكذلك البغل، فقالوا يصح السبق فيه. نعم كل ما سوى الثلاثة أمور كلها بالقياس قاسوها عليها للعلة الجامعة بينها، وهي أن كما أن الإبل يعين في حمل أمتعة المجاهدين في سبيل الله فكذلك الحمار وكذلك البغل. وهو اختيار الشافعية وبعض الشافعية واختيار الحنفية أيضا. لكن نشكر على هذا أيضا أن البغل والحمار موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد جريان مسابقة عليها بين الصحابة، بل الوارد أن يكون السباق بين الخيل والإبل كما تقدم. وأيضا من العلل مما يبعد هذا أيضا أن الخيل والإبل فيها من الفروسية والعدو وتمرين البدن عليها ما ليس في البغل ولا في الحمار. أما الفيل فهو مما عهد القتال عليه، يعني البغل والحمار لم يعهد القتال عليه بخلاف الفيل. الفيل ربما يكون يعني أشبه بالإبل يعني من حيث النفع، نفع المجاهدين، بل هو أنكى في ملاقاة العدو من الإبل، إذ أنه يفزع أكثر مما يفزع الإبل. فقياس الفيلة أقرب من قياس البغال والحمير أيضا. لا المثال الذي يليه قال السفن. أما السفن وجه عند الحنابلة ووجه عند الشافعية جواز أخذ العوض بها، كان يكون هناك سباق في السفن وكل واحد من الطرفين يدفع مثلا مالا، ومن سبق فإنه يأخذ هذا المال. فهذا في نظري أنه اختيار وجيه له حظ من النظر، لا سيما في وقتنا الحاضر، حيث أنه تعتبر قوة من القوى الحربية، السفن تعتبر قوة من القوى الحربية في الجهاد في سبيل الله، والحاجة للسفن في قتال الماء كالحاجة للخيل في قتال الأرض. فقياس السفن قياس ظاهر واضح، وهو اختيار أيضا شيخنا الأثيمي رحمة الله تعالى عليه. والمزاريق طبعا جمع مزراق وهو الرمح، هذا من آلات الحرب، يعني قياسها قريب، ولا شك أنه سلاح من الأسلحة، وهذا في الزمن السابق، أما اليوم فتنوعت وتحدثت كثير من الأسلحة. ثم قال المؤلف: ولا تصح بعوض إلا في إدل وخيل وسهام، هذه ثلاثة أمور. إذا المسألة الثالثة: ما يصح من السبق بعوض. وهذه الأمور الثلاثة وما يتعلق بها سنفصل فيها، ونذكر بعض المسابقات التي في العصر الحديث هل هي جائزة أو ليست بجائزة. قول المؤلف: لا تصح، يعني السبق لا يصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدليل على بذل العوض في هذه الثلاث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق يعني لا عوض، يعني لا عوض يدفع إلا في هذه الثلاثة أمور. فدل هذا الحديث على جواز بذل العوض في الإبل، في المسابقة في الإبل والخيل والسهام، وهذا مجمع عليه بين الأئمة، وذكر الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر، ومنهم ابن تيمية، ومنهم النووي، ومنهم القرطبي في المفهم، ومنهم ابن حجر في الفتح رحمة الله تعالى على الجميع، وغيرهم أيضا. طيب، قد يقول قائل: أنت قلت لنا قبل في أول الدرس أنه إذا عاش الإنسان أو كان الإنسان في مسابقة بين ظلم وغرب هذا قمار، كذلك أنا لما أسابق أنا وشخص على خيل أو على سلاح أينا يصيب الهدف، فإن هذا أنا أدفع مالا وهو يدفع مالا، أنا أكون إما غانما أو غارما، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نقول هذا مستثنى من الظلم والغرم بنص الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا سبق يعني لا عوض، يعني لا أخذ للعوض إلا في خف أو نصل أو حافر. فهذه مستثناة، لماذا؟ لما فيها من مصلحة عامة ظاهرة في الجهاد في سبيل الله، فعلى الإبل يحمل المجاهدون الأمتعة، وفي الخيل الكر والفر، وفي السهام الرمي. طيب، الآن أخذنا هذه الثلاثة أمور. العوض أحيانا يبذله الحاكم، وأحيانا يبذله شخص خارج المسابقة، وأحيانا يبذله واحد من الطرفين، وأحيانا يبذله كلا الطرفين. نتكلم عن العوض في هذه الثلاثة وما شابهها. نقول العوض من حيث الباذل لا يخلو من أربع حالات: أن يكون العوض من الإمام، إمام المسلمين، كان يقول الإمام: أيكم سبق فله من المال كذا وكذا، هذا جائز باتفاق الأئمة. النوع الثاني أن يكون من طرف آخر غير المتسابقين وليس هو الإمام، يعني يأتي شخص تاجر التجارة أيا كان يقول: أيكم سبق فله من المال كذا وكذا، وهذا أيضا جائز باتفاق الأئمة. النوع الثالث أن يكون من أحد المتسابقين، أحد الطرفين يدفع 1000 ريال ويقول: إن سبقتني على الفرس سأعطيك 1000، وإن سبقتك أنا فليس لي شيء. فالمذهب وقول جمهور العلماء أنه جائز بهذه الصورة، أنه جائز لانتفاء شبهة القمار التي تدور بين الظلم والظلم. الرابع أن يكون العوض من المتسابقين جميعا، فجمهور العلماء على عدم جواز أخذ العوض. لاحظ أن أتكلم عن الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمهور العلماء قالوا حتى في الخيل لا يكون العوض من الطرفين، لا، لابد أن يكون من طرف واحد أو يكون من طرف خارج المتسابقين. لماذا؟ قالوا لأنه هذا يعيش بين غرم وغرم. طيب، كيف نخرج من هذا؟ قال جمهور العلماء يقولون نخرج من هذا بأن ندخل شخص ثالث يسمونه المحلل، شخص ثالث ما يدفع معهم. يعني مثلا لو جانا زيد وعمر، زيد دفع 1000 وعمر دفع 1000، وكل واحد يريد أن يدخل في هذه المسابقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال جمهور العلماء بهذه الصورة لا يجوز. لماذا؟ قال لأن كل واحد منهم سيعيش بين الغرم والغرم. طيب ما الحل؟ قالوا لا بد من إدخال المحلل، شخص ثالث ما يدفع معهم، ما يبذل شيئا، ولا يدخل معهم بالمسابقة، بحيث أنه لو سبق أخذ هذا الجعل أيضا. قال لأن هذا المحلل يعني لا يعيش بين غرم وغرم، فتجوز المسابقة على هذا الوجه. واستدلوا بحديث ضعيف، والأظهر والله أعلم أنه لا نحتاج إلى هذا المحلل، وأن الصواب يجوز حتى من دون محلل. لماذا؟ للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافل، ولم يقل يشترط النبي صلى الله عليه وسلم دخول المحلل هنا. فعدم اشتراط دخول المحلل دل على أن اشتراط المحلل ليس صحيحا. وهذا القول الثاني وهو الصواب، أن هذه الثلاث أمور حتى وإن كانت الجائزة من الطرفين فإنه يجوز ذلك، خلافا لجمهور العلماء. وقول الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو الأظهر والله أعلم لعدم الدليل على اشتراط المحلل. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل، يعني ما في الصحابة كانوا يتسابقون، مع ذلك ما أحد يشترط وجود المحلل. هذا التقسيم العوض من حيث البادل. الآن نتكلم عن تقسيم العوض من حيث المدلول فيه، ما هي؟ وهذا يكاد يكون أهم مسألة، يكاد تكون أهم مسألة في الدرس. ما هي الأشياء التي يجوز أن نبذل العوض فيها؟ معنا الأصل، ما هو الأصل؟ ما هي الأشياء؟ أسألكم الآن، أنا أقول ما هي الأشياء التي يجوز نبذل العوض فيها؟ معنا الأصل ما هو؟ نعم، أريد أكثر من واحد يشارك معنا. الخف والنصل والحافر، أحسنت، هذا أخذ من الحديث، بارك الله فيك. ويقاس عليها مثلها مما يعين على الجهاد في سبيل الله كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذا نقول هي ثلاثة أقسام. القسم الأول، انتبهوا جيدا، مسابقات مباحة نص الشرع في بذل العوض فيها، وهي الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. فهذه يجوز بذل العوض فيها، ويقاس عليها ما كان في معناها مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيل الله. فيجوز مثلا وضع الجعل في بعض الأمور المعاصرة التي تعين على الجهاد في سبيل الله، كقيادة الطائرات والدبابات والمدرعات والسفن والغواصات الحربية، وكالرمي بالمدافع والصواريخ ونحوها من أسلحة وأساليب القتال الحديثة. فهذه كلها مما يجوز بذل العوض فيها. لماذا؟ لأنها مما يعين على الجهاد في سبيل الله. في السابق كانوا يحملون الأمتع على الإبل، اليوم يحملون الأمتع على الطائرات، على الدبابات، على السفن. في السابق كانوا يكرون ويفرون بالخيول، في الوقت الحاضر الكر والفر بالصواريخ، كذلك في السفن الحربية وغيرها، الغواصات الحربية. في السابق كانوا يستخدمون النصل القوس في الرمي، اليوم يستخدمون المدافع والصواريخ وغيرها من أسلحة القتال. فهذه مما يجوز بذل العوض فيها، هذه مما يجوز بذل العوض فيها. طيب قبل أن نخرج من هذا القسم، هل يجوز بذل العوض في المسابقات العلمية؟ جمهور العلماء على عدم الجواز. والقول الثاني قالوا لماذا؟ القول الأول قالوا لأنها إنما وردت في الثلاثة، خف والنصر والحافر. والقول الثاني قالوا يجوز بذل العوض في المسابقات العلمية لأن الدين إنما يقوم بالجهاد والعلم، الله عز وجل أمر نبيه أن يجاهد الكفار والمنافقين. كيف يكون جهاد المنافقين؟ بالحجة والبيان. هذا إنما يكون بماذا؟ بالعلم. فإذا كان العلم من هذا الباب والمسابقات العلمية من هذا الباب ما ينوى فيه تقوي على مجاهدة أهل الباطل، فالصواب أنه يجوز بذل العوض فيها. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. هذا القسم الأول. ناتي القسم الثاني: مسابقات مباحة لم يأتي النص في جواز بذل العوض فيها، يعني هو يجوز المسابقة لكن بدون عوض، أما بالعوض فلا يجوز. فهذه الأصل أن بذل العوض فيها المنع كما تقدم، بل أجمع أهل العلم على حرمة وضع الجعل والجوائز فيها. ومن أمثلة ذلك كما تقدم معنا المسابقة مثلا بالأقلام، كذلك المسابقة مثلا بالألعاب الإلكترونية هذه التي لا تحوي على محرمات، فالأصل فيها أنها جائزة من دون عوض، يعني من دون جائزة. كذلك المسابقة في الرسم المباح، الدراجات، غيرها. أما إذا كانت بعوض فلا يجوز، وعليه لا يجوز مثلا السباق في الرسم المباح بعوض أو الصورة المباح أو السباق في عموم السيارات والدراجات أو العوض الذي يبذل في كرة القدم أو في الألعاب الإلكترونية المباحة. كل هذا مما لا يجوز أخذ العوض فيه لبعده عن مقصود الإعانة والتقوي للجهاد في سبيل الله. واضح؟ ناتي القسم الثالث: مسابقات محرمة. مسابقات محرمة وهي محرمة بعوض ومن غير عوض، كالمسابقات على شيء محرم كما تقدم، كالخمر والغناء والقمار ونحوها مما كان في أصله محرما، فهذه لا يجوز بذل العوض فيها. ومن صور القمار، القمار له صور كثيرة جدا في واقعنا اليوم، من صور القمار التي تحتوي على جهالة المسابقات التجارية اليوم المعاصرة، جوائز المسابقات التي يوضع عليها قرعة للسحب لمن يشتري سلعة أو سلع من محل معين. أحيانا يضعون مسابقة، محلات التجارية تضع مسابقة ويقولون الذي يشتري، نعم أحسنت، اليا نصيب، هذا مثله اليا نصيب، مسابقات اليا نصيب، لكن ليس فقط اليا نصيب وإنما هناك صور أوسع من اليا نصيب. يعني اليا نصيب صورتها كيف؟ صورتها أنك تدفع مال وتختار، ربما تطلع تخرج لك من هذا من وراء هذا الاختيار جائزة أو لا يخرج لك شيئا. هذا واضح أنه يعيش الإنسان في بين غنم وغرب، وهذا واضح في عدم الجواز. لكن نحن نتكلم عن أنواع أخرى معاصرة لا يجوز بذل العوض فيها، مثل كيبونات الأسواق. جيد، أحيانا يجعلون مثلا في السوق تجاري كبير ويقولون مثلا من يشتري نعطيه الكوبون، هذا كوبون السحب، ونسجل اسمه ونضعه في الصندوق، ثم يأتي يوم من الأيام ويكون هناك سحب على المتسابقين، فمن سبق أخذ هذا الجائزة. هذا النوع لا يجوز، وربما الكثير يظن أنه جائز، ومع ذلك يغفل الكثير عن العلة المانعة لعدم جواز هذا النوع من المسابقات. سألكم الآن: لماذا هذا الشخص يتعدى كثير من المحلات التجارية ويذهب لهذا المحل الذي عنده مسابقة؟ أليس من أجل أن يشترك في المسابقة؟ أليس من أجل أن يشترك في المسابقة؟ بلى. إذن هو بذل هذا المال واشترى من السلع، يقصد بهذا المبلغ الذي دفعه أمرا: الأمر الأول أن يشتري السلعة، والأمر الثاني أن يمكنه، أن يمكنه هذا المبلغ في الدخول في هذه المسابقة. هذه صورة من صور الميسر ولا يجوز. ولذلك كثير من المحلات التجارية اليوم تضع مثل هذه المسابقات، من يشتري من السلع كذا وكذا وكذا يعطى كوبونات ويسجل عليها اسمه وتوضع في الصندوق ويكون عليها سحب يوم من الأيام. هذا لا يجوز. إذا كانوا يقولون أنه لا يمكن إعطاؤك هذا الكوبون حتى تشتري من محلنا، لأن دفعك للمال لغرضين: الغرض الأول أخذ السلعة، والغرض الثاني اشتراك المسابقة. إذا دفعك للمال فيه نية الدخول في المسابقة، فأنت حينئذ ستعيش بين غن وغرم، فهذا لا يجوز حينئذ. وعليه يقال لأصحاب هذه المسابقات: لا تجوز هذه الصورة من المسابقات البتة بهذه الصورة. أو مثلا يعطى لمن حصل على رقم معين من زبائن المحل، يعطى رقم وهذا الرقم يدخل في السحب. يعني كان يوزع أرقاما على من يدخل ويشتري من عندهم، وهذا الرقم يدخل في السحب. يقول هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ أنت لم تذهب إلى هذا المحل وتأخذ هذا الرقم وتشتري من السلع التي توجد إلا عندك هدفين، أو عندك هدفان: الهدف الأول أخذ السلع، والهدف الثاني الدخول في المسابقة. فإذا بذلك المال لهذين الهدفين. حينما تبذل مالا ربما تحصل على جائزة وربما لا تحصل، حينئذ أن تعيش بين غنم وغرم فلا يجوز حينئذ. ولأنه أيضا نقول هذه الجائزة لها أثر في قيمة السلعة، أحيانا يزيدون في قيمة السلعة من أجل مسابقة، وأحيانا يذهب الإنسان ويشتري السلعة وهو لا يريد ذات السلعة، وإنما يقصد الحصول على الجائزة التي ربما يحصل عليها وربما لا يحصل. وهذا نوع من بين أن يعيش الإنسان بين غنم وغرم، وهذا لا يصح حينئذ. من الأمثلة أيضا على سبيل المثال المسابقات التي يشترط للدخول فيها الاتصال على رقم معين، اتصل على رقم معين فسواء في القناة الفلانية أو نحو ذلك، أو إرسال رقم معين مثل 700 أو غير ذلك يشترط فيها إرسال. هذه موجودة وبكثرة، ربما كثير منا من تأتيه رسائل تريد كذا وكذا السحب على مثلا سيارة، أرسل 700 أو غيرها من الأرقام حتى تدخل في الاشتراك. هذا لا يجوز، وهم آثمون بهذه الصورة من المسابقات. لماذا؟ حينما أنا أرسل هذه الرسالة ألم أدفع شيئا وهو قيمة الرسالة؟ نقول بلى. مؤمل أن أحصل على هذه الجائزة أو لا أحصل، يعني أعيش بين غلم وغرم، هذا من القمار، هذا من القمار محرم. فهذه المسابقة محرمة، وهذه الأنواع المسابقات محرمة لما فيها من الجهالة، لأن هذا المسابق لا يدري هل يربح أو يخسر. وإذا عاش المتسابق بين غلم وغرم فهذا نوع من أنواع القمار. وأيضا هم بهذه الصورة يأكلون أموال الناس بالباطل، لأنه الأغلب وأكثر المشاركين لا يحصلون على هذه الجوائز. بخلاف هناك نوع من أنواع الجوائز يجعل أحيانا يكون في محلات تجارية أو محطات المحروقات وغيرها، بعض الجوائز التي تربط مع السلع. أحيانا يقول لك مثلا تشتري هذا النوع من الطعام وتحصل على هذه الهدية، تراها أمامك أنت، مثلا يكون كوب موجود معها أو يكون إبريق موجود معها. هذا ليس من هذه الجوائز، وهذا الجعل ليس من القمار في شيء. لماذا؟ لأنني لا أعيش بين غنم وغرم. اشتر 3 واحصل على 4، هذا كله جائز. لماذا؟ لأنني أعرف أنا أن اشتريت 3 فإنني لا أعيش بين غنم وغرم، أعرف أنني متأكد في أنني سأأخذ هذه 4، فأنا غانم على كل حال. فحينئذ هذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها. أو أحيانا الجوائز أو البضاعات ترع مجانا مع بعض السلع، هذه كلها جائزة. كذلك محطات البنزين، هنا يسأل سائل يقول محطات البنزين يضعون علب الفاين مناديل، هذه ليست فيها ظلم ولا غرم، هذه بالعكس فيها ظلم. على كل حال أنا أعرف أنني إن عبأت بقيمة كذا أنني سوف أخذ علبة فاهم على سبيل المثال. فهذه جائزة لا يعيش الإنسان فيها بين غم وغم، بل هو متأكد أنه سيأخذ هذه الجائزة، فهذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها. كذلك بعض الورش على سبيل المثال يجعلون لمن يصلحون سياراتهم فيها بعض الجوائز ونحو ذلك. هذه ما دام أن الجائزة متحققة الحصول، هذه في حقيقتها اسمها يسمونها الفقهاء حطيطة، يعني كأنه حط من السعر. يعني أنت حينما تؤدي مثلا 10 لترات أو مثلا 20 لترا من البنزين وتحصل على علبة فاي، هذه العلبة ربما تشتريها بريالين على سبيل المثال، كأنه حط من السعر، بدلا أن تدفع له 20 ريالا وريالين 22 ريال لعلبة الفاين، جعلها كلها مع علبة الفاين ب 20 ريال. هذه تسمى حطيطة، أي حط من السعر بإضافة هذه الجائزة لها. اتضح الآن، اتضحت الصورة في تقسيم هذه الجوائز. ما في إلى نوع من المسابقات هي في أصلها أيضا مباحة، وهذا مما ينبغي تنبيه عليه أيضا، أنه هناك نوع من المسابقات في أصلها مباحة، لكنها لما اشتملت على منكرات صيرتها محرمة. مثل ما قلنا قبل قليل، نقول مثلا الإبل، مثلا تقدم قبل قليل أنه مما يجوز بذل العوض فيه، لو تحولت وأحيطت هذه المسابقة بمنكرات أخرى، مثل الموجود الآن عندنا في مسابقة الإبل ما يسمى بمزاين الإبل، مما يحاط بها بالمباهات والمفاخرة والبذخ والإسراف والمبالغة في أثمانها، فهذه تجعلها من المسابقات المحرمة. لذلك أفتى الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد العزيز الراجحي وغيرهم من العلماء المعاصرين بعدم جواز هذا النوع من المسابقات. هذا ملخص لما يجوز بذل العوض فيه وما لا يجوز بذل العوض فيه. إذن هذه الصورة اتضحت. قبل أن نقبل قول المؤلف، هل هناك إشكال؟ مسابقات، يقول ما هي المسابقات المباحة التي يحيط فيها؟ أحيط فيها منكرات جعلتها محرمة. هناك مسابقات مباحة أحيطت فيها منكرات جعلتها محرمة. مثال الآن، المسابقة بالإبل جائز أو ليس بجائز؟ قبل قليل تقدم معنا وبالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في قط أو نصر أو حافر، أن هذا مما يجوز بذل العوض فيه إذا كان مقصود مما يتقوى به الجهاد في سبيل الله وإعداد العدة. لكن حينما يحاط بهذه المسابقة شيء من المنكرات فحينئذ تكون محرمة. مثال، مثل ما يجعل اليوم الآن المسابقات، نسمى عندنا مسابقات مزاين الإبل، أحيطت بكثير من المنكرات حولتها من كونها مباحة إلى كونها محرمة. فيها من المباهات، فيها من البذخ، فيها من التفاخر، فيها من الإسراف، فيها من المبالغة في أثمانها، فهذه جعلتها محرمة. لماذا؟ لما أحيط بها. لذلك أفتى الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد العزيز الراجحي وغيره من أهل العلم المعاصرين على تحريم هذا النوع من المسابقة. هذا أظنه واضح وظاهر. هذا الكلام المتقدم هو التفصيل في قضية المسابقات. الآن ننتقل إلى كلام المؤلف، سيعطينا شروطا حينما نريد. الآن عرفنا الآن أنه مثلا يجوز المسابقة في الخيل بعوض، يقول هناك شروط. ما هي الشروط؟ يقول ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد. هذه شروط السبق فيما يؤخذ فيه العوض. أما الأشياء التي لا يؤخذ فيها العوض لا يوجد شروط، ما دام المسابقة مباحة فالحمد لله بلا شروط، الأمر واسع فيها. أما الكلام عن المسابقة التي يجوز أخذ العوض فيها، لا بد من شروط. الشرط الأول قال لا بد من تعيين المركوبين. كان يقول الأول، الطرف الأول، أنا أسابقك على هذا الجمل الذي تراه أمامك، والآخر يقول أسابقك على هذا الجمل. يحدد كل طرف مركوبه الذي سيسابق عليه. لماذا؟ لأن من مقصود من جواز الشرع أو إباحة الشرع لأخذ العوض في مثل هذه المسابقات. المقصود هو معرفة قوة واستجابة وسرعة هذا البعير من هذا البعير أو هذا الخيل، هذا الخيل من هذا الخيل. عدم التعيين وجهالة المركوب يجعل هذا المقصود وهذه العلة منعدمة. وما الفائدة من ذلك؟ لاحظوا معي يا إخواني، هذا مهم جدا للغاية. نحن اليوم عندنا توسع كبير في أخذ الجعل والمسابقات، هذا خلل كبير. إنما أبيحت من أجل الإعانة في الجهاد في سبيل الله. وحينما نحدد مركوبين إنما نريد أن نعرف الأحدق منهما، فلا يمكن أن نعرف الأحدق منهما حتى نعين المركوبين، فهذا شرط. وعليه إذا لم يحدد المركوب، لو قال جمل من الجمال، هذا مما يختل معه الشرط فلا يصح عقد السبق حينئذ. الشرط الثاني قال اتحاد المركوبين. اتحاد المركوبين، الاتحاد يكون في الجنس وفي النوع. الجنس مثلا لا بد أن يكون من نوع واحد، اتحاد المركوبين. إذا أراد أن يسابق هذا بفرس، الآخر يسابق بفرس. وعليه لو جاء الأول وقال أنا أسابقك بفرس والثاني قال أنا أسابقك بالناقة، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، هذا إذا كان بعوض. أما من غير عوض فالأمر واسع كما تقدم. لا يصح لماذا؟ لأنه معروف أن الفرس هو الأسبق، أن الفرس هو الأسبق. ومقصود الشارع من إباحة السبق في الخيل والإبل معرفة الأقوى والأنجاب والأسرع، ومع اختلاف الجنس لا مقارنة، فتكون مسابقة من باب العبث حينئذ. المذهب قالوا ليس فقط اتحاد الجنس، لا بد أيضا من اتحاد النوع. يعني لو نتسابق بفرس وأتى الأول بفرس عربي والآخر جاء بفرس إنجليزي على سبيل المثال، قالوا لا بد أن يكون الأول عربي والثاني عربي. معروف أن العربي أصيل وأفضل مواصفات من الإنجليزي، فقالوا لا، لا بد أيضا من تحديد النوع. حتى لو كان الأول بفرس والثاني بفرس، فإنه لا بد أن يكون هذا، إذا كان هذا عربي لا بد أن يكون هذا عربي. والقول الثاني قالوا لا، لا يلزم هذا الاشتراط، أهم شيء اتحاد الجنس. ولأنه لا، ما دام أن هناك، ما دام أن الاختلاف في النوع لا يؤثر، فإنه لا بأس حينئذ من اختلاف النوع. فلا مانع أن يكون السبق في خيل عربي وآخر خيل إنجليزي على سبيل المثال. لماذا؟ لأن كلا النوعين متقارب في السرعة والعدو والاستجابة، وحينئذ لا بأس. هذا هو الصواب، ما دام أنه أن اختلاف النوع غير مؤثر فلا بأس من اختلافه. أما الجنس فهذا ظاهر، لا بد أن يكون، إذا كان هناك الطرف الأول يسابق في فرس لا بد أن يكون الثاني في فرس، فلا يصح أن يسابق في إبل على سبيل المثال. الشرط الثالث قالوا تعيين الرمة. تعيين الرمة، لا بد أن يقال زيد من الناس يسابق محمد من الناس. لماذا؟ لأن عدم التعيين يفضي إلى الجهالة. جهالة دائما تفضي إلى التنازع في الغالب. وحينما لا نعين فحينئذ كيف نعرف الأحدق منهما؟ ومقصود الشارع في بذل العوض في الرماة، إنما المقصود هو معرفة الأحدق والأمهر في الرمي. وعند عدم التعيين الرماة حينئذ لا يمكن أن نعرف الأحدق. طيب أسألكم بناء على هذا، هل يلزم تعيين الشيء المرمي به، السلاح المرمي به؟ هل لا بد من تعيينه من خلال ما سبق من ذكر العلة؟ هل لا بد من تعيين السلاح المرمي به؟ تقولون لماذا؟ تقول نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مع تغيير السلاح ماذا يكون؟ تفاوت كبير أو ليس هناك تفاوت كبير؟ يعني الأول يرمي بسلاح لا سيما في وقتنا الحالي المعاصر، الأسلحة تختلف في قوتها وفي بعد مسافتها، فهناك تفاوت كبير. حينما يأتي شخص بسلاح قوي له أمد بعيد، وآخر يأتي بسلاح ليس له أمد بعيد، هل هنا يكون نستطيع أن نعرف الأمهر والأحدق؟ لا يمكن أن نعرف الأمهر والأحدق، بل ربما لو نأتي لهذا السلاح الجيد ويمسكه أي شخص لو لم يتعلم الرماية لكان أبعد من الأول وأقوى من الأول، ولا يمكن نعرف الأدق أحسن ولا الأحدق في مثل هذا الأمر. فلا بد أيضا من تحديد المرمي به، الرامي والمرمي به. إذا لا بد من تعيين السهم الذي يرمى به. قال والمسافة، هذا الشرط الرابع، تحديد المسافة بقدر المعتاد، تحديد المسافة بقدر المعتاد، وأيضا عدم تحديد المسافة. تصور أنت الآن لما نقول مسابقة بين الخيل الأول والخيل، نقول الشرط الرابع، الشرط الرابع، نحن وقفنا عند الشرط الرابع المسافة، تحديد المسافة. قال والمسافة بقدر المعتاد، لا بد من تحديد المسافة. لو لم نحدد المسافة هل نستطيع أن نعرف الأحدق؟ يعني لو قلنا مثلا نسابق بين الخيل، بين طرفي الخيل هنا، طب إلى متى؟ ما هو خط النهاية؟ نقول لا يوجد خط نهاية، لا يمكن معرفة الأسبق، فلا بد من تحديد المسافة من هنا ابتداء وانتهاء، لا بد من تحديد المسافة. حتى في الرمي، حتى في الرمي لا بد من تحديد الأمد، لا بد من وضع الهدف. في السابق كان الرمي بالقوس، وكان يعني أقصى ما يستطيع أن يبلغه الإنسان في الرمي 300 ذراع، يعني ما يعادل 200 متر، ما يستطيع أحد أن يتعدى 200 متر أصلا. لكن اليوم الأسلحة الحديثة تصل إلى أضعاف ذلك، فالمرجع في تحديد ويقول بقدر المعتاد، يعني يرجع ذلك إلى العرف، كل واحد معه مثلا على سبيل المثال الأول معه رشاش والثاني معه رشاش، لا بد أن يضع هدفا يحدد من خلال الأحدق، من رماه فهو الأحدق، هذا لا بد أن يضع هدف. تصور أننا قلنا نرمي في هذا الجهة، ما هو الهدف؟ أين النهاية؟ نقول لا يوجد نهاية، هذا لا يصح، لا بد من تحديد المسافة بقدر معتاد، يعني نرجع فيه إلى العرف، لأن المقصود من ذلك مقصود الشرع من إباحة الرمي وأخذ العوض في تحديد الأحدق والأمهر في الرمي. هذه الشروط إنما كانت في المسابقة التي بعوض، أما من غير عوض فبلا اشتراط. لو جاء شخص مثلا معه خيل والآخر معه ناقة وقال سابقني هذه ناقتي سريعة وأنا أريد أن أسابقك بخيلك، لكن من دون عوض، يصح ولا يصح؟ نعم يصح، حسنتم، لأنه بلا عوض، وقلنا لكم أنه من دون عوض لا يوجد شروط. ثم قال المؤلف وختم بهذا هذه العبارة، قال وهي، يعني السبق، وهي جعالة لكل واحد فسقها، وتصح المناضل على معينين يحسنون الرمي. قال وهي جعالة، باب الجعالة سيأتينا بإذن الله تعالى، الجعالة سيعقد لها المؤلف بإذن الله تعالى بابا، ومعنى جعالة هي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوم. مثلا يقول له، مثلا يقول للناس من يجد سيارة الضالة التي أضعتها له 1000 ريال، جعلت له 1000 ريال، هذا جعل. يجوز لهذا الجاعل الذي جعل هذا الجعل أن يفسخ عقد الجعالة متى أراد، يجوز يقول لهم للناس أنا كنت قد وعدتكم بأن من يجد ضالة له 1000 ريال، الآن أنا أعلن أنه ليس هناك جعالة، هذا قبل أن يجد أي شخص هذا الشيء الضال. أما مع وجود الشيء الضال لابد أن يلتزم يعني بفرض الجعل له، لكن حينما يجعل شيئا يجوز له أن يفسخ هذه الجعالة متى شاء متى شاء. هذا معنى أن عقد الجعالة عقد جائز. ما معنى جائز؟ يعني يجوز له أن يفسخ العقد متى شاء. كذلك السرق يجوز أن يفسخ هذا العقد متى شاء. فالمؤلف يقول كما أن الجعالة يريد أن يقول لك كما أن الجعالة عقد جائز يجوز للجاعل أن يفسخ العقد متى شاء، فكذلك السرق عقد جائز يجوز لأحد المتسابقين فسخ عقد السرق متى شاء. طبعا مشابهة السرق والجعالة لا يوافق عليها المؤلف، لأن هناك فروق كثيرة ذكرها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفروسية، أن الجعالة لا تشابه السرق في أشياء كثيرة للغاية، منها أن الجعالة يجوز أن يكون العمل فيها مجهولا، يعني من وجد سيارة الضالة أين السيارة الله أعلم، لا أعلم. لكن السرق لا بد من تحديد المسافة، لا بد أن يكون معلومة. ومن الفروق بين الجعالة والسرق أن العامل في الجعالة ليس فيها غالب ومغلوب وقاهر ومقهور بخلاف السرق. المؤلف جعل السرق يشابه الجعالة، والصواب أنه لا يشابه الجعالة. وابن القيم رحمه الله تعالى عليه بيّن ذلك في كتاب الفروسية، من أراد الاستدادة فليرجع إليه. لكن مراد المؤلف من هذا أنه يقول كما أن الجعالة عقد جائز فكذلك السرق عقد جائز، وهذا هو الصواب. السرق عقد جائز يعني يجوز لأحد من الطرفين أن يفسخ عقد السرق متى شاء. مثال ذلك، أنا عندي فرس والآخر عنده فرس، دفعت أنا 100 ريال والآخر دفع 100 ريال، وقلنا الذي يسبق إلى ذلك الهدف هو الذي سيأخذ الـ100 ريال. اتفقنا على ذلك قبل أن نبدأ بالسبق. حينما اتفقنا على هذا العقد قلت له أنا لا أريد هذا العقد، أنا هولت، ما أريد هذا المسابقة، أريد أعيد 100 ريال لي وأدخل 100 ريال. هذا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ أن عقد السرق عقد جائز يجوز لأحد من الطرفين أن يفسخه، بشرط ماذا؟ بشرط سواء كان ذلك، طبعا يجوز فسخ العقد سواء كان ذلك قبل السرق أو أثناء السرق، بشرط أن لا يكون هناك فاضل ومفضول أثناء السرق. يعني مثلا لو بدأنا السباق بين فرسين وكلاهما متساويان في السرعة، وأثناء السباق قال الطرف الأول الثاني أنا هونت عن السبق في هذه الخيل، أنا لا أريد السباق في هذا الخيل، أريد أن أفسخ عقد السبق، يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه لم يتبين فاضل ومفضول. لكن لو كان أثناء السبق سبق الخيل الأول بمسافة، جاء صاحب الخيل الثاني قال ما دام هذا سبقني لماذا لا أفسخ عقد السبق ما دام أنه جائز، بس وقال له يا هذا أنا أريد أن أفسخ عقد السابق هذا من عقد، لا يجوز له بهذه الصورة. لماذا؟ لأنه هنا تبين لنا بما يغلب على الظن من هو الأمهر والأسبق، فلا يجوز للمفضول أن يفسخ العقد مع وجود المفاضلة، أما الفاضل الذي سبق يجوز له أن يفسخ العقد لأنه هو الذي تنازل عما سبق به. واضح؟ ثم قال المؤلف وتصح المناظرة، المناظرة مقصود بها الرمي على معينين يحسنون الرمي، يعني لا بد في الرمي المسابقة بالرمي بعوض أن يكون كلا الطرفين ممن يحسن الرمي. لو جئنا لشخص قلنا نريد أن نجعل مسابقة بين زيد وعمر، زيد ماهر في الرمي وعمر ليس ماهر أول مرة يمسك السلاح، وردنا أن نجعل عوضا، فإن السبق بهذه الصورة لا يصح. لماذا؟ لأنه لا فائدة من السبق، إذ أن المقصود والعلة التي أباح الشارع فيها الرمي بعوض معرفة الأحلق والأمهر، هنا لا يمكن. الذي لا يحسن بالتأكيد أنه ليس هو الأمهر وليس هو الأحلق، فالأمر محسوم قبل السبق. فإذا انتفت العلة انتفى حكم الجواز أيضا. وبهذا ينتهي المؤلف من باب السر. إن كان هنا سؤال لا مانع. وقبل السؤال أنا أريد أن أعرض اقتراحا، هو أنه يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى سيكون الدرس بعد صلاة العشاء، يعني تقريبا سيكون الدرس الساعة 7:30، سيكون الدرس 7:30. هل في ذلك حرج؟ الذين أمامي أيضا في الدرس هل هناك حرج أيها الأخوة؟ والذين معنا في الشبكة أيضا هل هناك حرج؟ هل هناك ما يعارض جدول دروس عندكم؟ هنا يقول أفضل ما. طبعا لن نأخذ يعني وقت أكثر من الوقت الذي نأخذه الآن، هي ساعة وربع كما كنا نأخذها في المغرب نأخذها بعد العشاء. نريد فقط الأسبوع القادم نجعله بعد العشاء. الأمر الآخر، نحن الآن بقي لنا من باب البيع من كتاب البيع، بقي لنا يعني كتاب البيع يشتمل على تقريبا 24 بابا، يشتمل على 24 بابا. بقي أقول باب كتاب البيع يشتمل على 24 بابا، بقي منها 6 أبواب تقريبا. هل بالإمكان إضافة درس آخر يوم الثلاثاء بعد العشاء أيضا، يعني نجعله مثلا أحد والثلاثاء الأسبوع القادم؟ طبعا قطعا الأسبوع الذي يليه ننظر، لأنه إجازة ربما، يعني أنا أريد أن أنتهي من كتاب البيع يعني في هذه الثلاثة أسابيع القادمة والأربعة أسابيع القادمة. فهل بالإمكان نجعل يوم الثلاثاء أيضا بعد العشاء بحيث أن نأخذ في كل يوم باب؟ يعني عندنا أمامنا الآن باب العارية، باب الغصب، باب الشفعة، باب الوديعة، باب الجعالة، باب إحياء الموات، باب اللقطة واللقيط. فأريد أن أجعل درس يوم الأحد ودرس يوم الثلاثاء الأسبوع القادم، ابتداء الأسبوع القادم الأسبوع الذي بعده، يعني إذا أتانا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم نحدد. لكن ابتداء هل يمكن إضافة درس يوم الثلاثاء القادم بعد العشاء؟ هنا يقول هل يناسبكم الساعة 10 يوم الثلاثاء؟ لا مانع إذا كان هناك أكثر من طرف يريد الساعة 10، لا مانع. وأيضا ننظر الإخوة الذين يحضرون معنا الدرس أيهما أنسب، الساعة 7:30؟ طيب ابتداء ممكن إضافته، جيد. هل تريدونه 7:30 أو 10؟ علما أنه التقييد بالصلاة أفضل هذا، لكن أنا بالنسبة لي أستطيع 10، لكن أنا أرى أنه من الأنسب التقييد بصلاة العشاء، لا سيما الليل طويل الآن، وحكما نأخذ ساعة من أول العشاء حتى يتفرغ الإنسان بقية الوقت لما يشاء، كلما كان أذكر كان أحسن. طيب لا معنى. إذن يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى سنأخذ باب العارية، ويوم الثلاثاء سنأخذ باب الغصب بإذن الله تعالى، ثم نتحدث عن المواعيد التي بعدها، لأنني أريد بإذن الله تعالى أن أنتهي من كتاب البيع خلال الثلاثة أسابيع أو الأربعة أسابيع القادمة هذه القريبة، لأنه كتاب البيع يعد أطول باب في أطول كتاب في الفقه. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفقني وإياكم إلى ما فيه خير وصلاح، وأن يفقهنا في دينه. هنا سؤال من أبي عبد العزيز يقول ما حكم ما يسمى بالمراهنة؟ المراهنة هي مسابقة، صورة المراهنة الآن هي مسابقة تماما، يعني أحيانا يتراهنون على مطارحة، مثلا أحيانا يتراهنون على السبق بالأقدام، هي نفسها تماما، لكن اختلاف المسمى. اصطلاح الناس اليوم يسمونها مراهنة، ليست تدخل باب الرهن، لا، باب الرهن كيف صورتها؟ أنا أشتري منك بيت و ليس عندي ما أعطيك بالمبلغ، تقول لي ارهني شيئا، ارهنك سيئا، هذا الرهن عند الفقهاء. أما المراهن التي بين الناس اليوم راهني ومثلا يقول له الذي يغلب الثاني يدفع للآخر وجبة عشاء أو نحو ذلك، هذا هو السبق، هذا السبق. العوض سواء كان مالا، سواء كان عشاء، وجبة، سواء كان جائزة عينا كان مالا نقدا أو أيا كان، فكله يدخل باب الشرط الذي لا يجوز. يقول في غير ما ذكر في الحديث، نعم في غير ما ذكر لا يجوز، هذا لا يجوز إن كان دفعا. لاحظوا معي يا إخواني اختصار لباب السبت، وذكرنا أمثلة كثيرة، لكن اختصارا إذا عاش الإنسان بين غرم وغرم فإنه لا يجوز إلا في هذه الثلاثة التي وردت في الحديث وما يقاس عليها ما يعين على الجهاد في سبيل الله. أنا أسألك الآن يا عبد العزيز، لو قلت لك مثلا الذي يغرب في كذا يعزم الآخر أو يدعوه لوجبة عشاء، أليس أعيش أنا بين غرم وغرم وأنت كذلك؟ عجبني. نقول بلى، فحينئذ لا يجوز بهذه الصورة، لا تجوز بهذه الصورة. أما إذا لم يكن بين غرم وغرم، مثلا أن تكون جائزة من شخص مثلا من الخارج، كان يكون جائزة أخرى لا يعيش المتسابق فيها بين غرم وغرم مما تقدم فيه السبق، فإنه لا بأس بذلك. نعم نحن عرضنا أثناء الدرس صور كثيرة في المسابقات التجارية الموجودة الآن مع الأسف الشديد، وأيضا صور المراهنة التي تسميها الناس اليوم مراهنة وهي سبق، كل هذا لا يجوز أيضا. الآن هذا السائل يسأل هذا السؤال الطويل، ومن حضر الدرس عرف الجواب مباشرة. ماذا تقولون في هذا السؤال؟ ماذا تقولون في هذا السؤال؟ من حضر الدرس ضربنا أمثلة كثيرة لهذه الصورة، ماذا تقولون في هذا السؤال؟ أعطوني جوابكم. يقول هنا: ما حكم ما تفعله بعض الشركات مثلا موبايلي لديها باقة أنك إذا شحنت بعشرة ريالات يعطيك عشرة أخرى مجانا بشريطة أن تنهي رصيدك الأساسي أولا قبل 24 ساعة، فإن انتهت المدة سحب الرصيد الإضافي. هذه أحسنت بارك الله فيك، هذه من الحقيقة، هذا يجوز بارك الله فيك. لماذا؟ هل يعيش الإنسان بين غرم وغرم؟ لا يعيش الإنسان بين غرم وغرم، وإنما غانم على كل على كل حال، فهو يعرف أنه إذا شحن بعشر ريالات وأيضا انتهى من هذا الشحن خلال 24 ساعة أنه سيحصل على هذا الرصيد الإضافي. هل تجوز مسابقات المعلومات الإسلامية والعامة للتجري بالرومات الصوتية وتكون الجائزة فيها للفائز بطاقة شحن أو ساهم في بناء مسجد أو نحو ذلك؟ نأتي أن نرجع الآن، السؤال: الذي يبذل هذه الجائزة داخل مسابقة أو خارج مسابقة؟ خارج. طيب المتسابقون هل يعيشون بين ظلم وغرم؟ انتهى، أنت الآن قلت لا فأجبت على نفسك بنفسك، فحينئذ يجوز. لاحظتم الآن القيد الذي هو بين ظلم وغرم، هذا مريح للغاية وتستطيع أن تطبقه في صور كثيرة من خلالها تعرف ذلك. ثم الأمر الآخر، هذه المسابقات الإسلامية هي من طلب العلم الشرعي، هي من طلب العلم الشرعي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لعل نكتفي بهذا والله أعلم، لأنه جاء وقت الصلاة. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.